شفتها في استاد ايه كان؟
استاد ناتيفوبو في اوغندا.
في اوغندا هنشوفه ونرجع كما حضرتك انتظرونا مع هذا التقرير وهنرجع نكمل مع المهندس فاضل سليمان.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
أشهد أن لا إله إلا الله.
وأشهد
أن
محمدا
رسول
الله.
وأشهد
أن
الله
عيسى
رسول
الله.
السلام عليكم ورحمة الله. إيه الكلام الجميل ده؟ احنا طبعا عشان بس موضوع الستات فهم جايبين كده شيتنا غبيش.
انا ما شفتش حد خالص.
انما هم كان عدد اللي اسلموا الحقيقه
والله الحمد لله اسلم 18 16 بنت وولدين.
جميل قوي.
هو الموضوع ان هو كان برنامج برنامج ده اقل مره الحقيقه في ناس اسلمت في البرنامج ده بيعمله كل سنه، لكن كان في بعض الاخطاء الاداريه كده وانا شخصيا مسؤول عن بعضها يعني الحقيقه انا كنت مشغول جدا الفتره اللي فاتت، فعدد الحضور في الاستاد ما كانش كبير قوي زي كل سنه، فاسلم حوالي 18. الحقيقه هم جابوا احنا بندي دايما فرصه للاخوه المسيحيين يطلعوا يتكلموا كده. المره دي كان امر مميز جدا، جابوا واحد من القساوسه وقال احنا بنعمل المعجزات دايما في الكنيسه، لكن المره دي احنا هنعمله هنا في الاستاد عشان خاطركم. في حد هنا يا جماعه اعمى ما بيشوفش؟ فواحد رفع ايده وقال طب ممكن يطلع، فواحد جره والولد ماشي بالعصايه البيضاء طلع صلى عليه كده وزقوه مرتين ثلاثة، وقع الولد وقف قال له شايف ايه؟ قال له شايفك، قال له شايف ايه؟ شايف بني ادمين قدامي كتير. هللويا وبتاع هللويا يعني الله اكبر بالمسيحيين. المهم طب في حد هنا بيعرج؟ قال احد تاني قال انا اتولدت اعرج، تعال اطلع. زقوا مرتين ثلاثة وبعدين الولد مشي يتنطط وبتاع. فانا طلعت.
ما تقوليش كانوا متفقين بقى.
امال احنا هيكون ايه؟ فانا طلعت قلت طبعا اللي حصل ده معجزه رهيبه جدا، وعشان تشفي واحد مولود اعمى خطيره جدا، وعشان تشفي واحد مولود اعرج ده حاجه جامده جدا، لكن عشان تخسس واحد شويه اكيد ارحم واسهل. انا بقى امنيه حياتي اخس. يلا اطلع خسسني 10 كيلو قدام الناس دي وهتنصر معاك. فالراجل تنح قلت له لا، وبعدين انا بقول لك خلينا اشوف، انا بشوف وماشي كويس خلينا اخس. فكان اسقط فيها دوبعك. كلمتهم عن مفهوم الخلاص في الاسلام ومفهوم الخلاص في المسيحيه وبينا الامر ده، وفكان موضوع الخلاص ده احنا عايزين نتكلم فيه في الشبهات بعد ما نخلص نشوف جمع القران، ممكن ناخد راحه شويه من الشبهات ونتكلم حلقه او اتنين عن مفهوم الخلاص بين القران وبين الكتاب المقدس. الحمد لله ربنا كرمنا. بنبني دلوقتي هناك مركز دعوي في قلب العاصمه، احنا بريدجز فاونديشن اشترينا السنه اللي فاتت ارض 2000 متر بنطلع فيها بمركز لتدريب الدعاه في افريقيا كلهم ان شاء الله.
جميل جميل.
وربنا يوفقنا وندعو الناس اللي عايزه تشارك في هذا الامر، بالذات بقى في رجال اعمال كبار وكان طبعا مركز دعوي هناك هيكلف تكاليف كبيره جدا.
طيب بالنسبه حتى الموضوع دوره التفكير الموضوعي
اللي هتبقى معانا، احنا عندنا دوره ان شاء الله يوم الخميس القادم. احنا الحمد لله احنا بندرب الدعاه وبندرب المسلمين ازاي يتكلموا عن الاسلام، ما حدش يجي يقول لي المعرض فيه تنصير ومش عارف ايه. طب انت تنقعست عن الدعوه. فلا بد اسال نفسي كمشاهد من مشاهدين القناه دلوقتي، هل انا لو واحد مسيحي فتح قلبه وقال له كلمني قال لي كلمني عن الاسلام هعرف اكلمه عن الاسلام ولا لا؟ فاحنا بندرب الدعاه، وفي عندنا دوره من اخطر ما يمكن ومن اهم ما يمكن اسمها دوره التفكير الموضوعي في الاسلام. دي دورات بتشكل عقليه الانسان. وان شاء الله تبقى الخميس القادم، والناس اللي عايزه تشترك فيها ارجو انها تتواصل معانا عن طريق الايميل والاخوه ممكن يطلعوا لهم او عن طريق انهم يكلمونا على التليفون بتاعنا.
طيب دلوقتي احنا نرجع تاني لشبهات زكريا بطرس،
بس قبلها انا عايز اوجه شكر للاخوه المسيحيين اللي قابلتهم في معرض الكتاب امبارح.
كويس.
يعني انا دخلت الصلاه 3 اللي هي الصلاه المشهوره، انا قبلت مقابله حلوه جدا اقول لك بصراحه، ورتني واثبتت ان في مسيحيين كتير الحمد لله عندهم موضوعيه وكلموني احنا متفهمين ان انت بتدافع عن الاسلام، متفهمين انك بتدافع عن دينك، ومعترفين ان في نوع من انواع الاستفزاز بيحصل بقاله حوالي 5 أو 6 سنين. وحصل نقاش بيني وبينهم في بعض الحاجات والحمد لله في علاقه طيبه جدا جدا جدا، احب اوجه لهم شكر الحقيقه. جميل. يعني خاصه الاخ ديفيد واخوه المهندس مينا انا مش قادر انساهم الحقيقه.
طيب بالنسبه للشبهه بتاعت النهارده يا باشمهندس فاضل او اللي احنا هنبتدي نتحرك فيها في اطلاق زكريا بطرس لشبهات حوالين جمع القران وحرق عثمان لمصاحب الصحابه وشبهة الأحرف السبعة والقراءات اللي انت بتتصوره كتير. الناس بتتصوره ان هو المقصد الأساسي من وراء ده الوصول لمسألة ان القرآن محرف.
هم عملوا كتاب يسموه الإتقان في تحريف القرآن.
الإتقان
في تحريف القرآن.
في تحريف القرآن. طيب كويس جدا. عايزين نتكلم النهاردة عن قصة جمع القرآن ونشوف إيه الوقت هيسمح معنا لحد ما نوصل لفين. نعم في هذه الشبهة للرد على زكريا بطرس.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقة في شبهات بتضايقني جدا، فيها نوع أنواع التجاوز الشديد، ولكن الشبهة تحريف القرآن بالذات بتدخل السرور على قلبي. أنا ببقى سعيد جدا لما بشوف زكريا بطرس بيقول القرآن محرف. ليه؟ أنا كمسلم لما أقول الإنجيل محرف ده معناه إيه؟ إن أنا أعترف بنبوة إنسان اسمه المسيح عيسى بن مريم، وبوجود كتاب إلهي اسمه الإنجيل، ولكن أنا بعترض على الموجود دلوقتي وبقول يا جماعة ده فيه تحريف. اللي احنا نعرفه طول عمرنا إن الإخوة المسيحيين لا يعترفوا بنبوة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يعترفوا بوجود كتاب إلهي اسمه القرآن الكريم. فلما يجي النهاردة قساوسة أو قمامصة يقولوا القرآن محرف، هذا اعتراف ضمني بنبوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبوجود كتاب إلهي اسمه القرآن الكريم، ولكن مش عاجبهم الكتاب الموجود. نعم. كل ما في الموضوع ان احنا نثبت له من هذا الكتاب هو كتاب من كتب ربنا فيدخلوا الإسلام وخلاص كده كله تمام. إذن هذه مرحلة متقدمة جدا وخطوة إلى الأمام خطاها القمص زكريا بطرس.
انك انت بتقتنص اعتراف.
طبعا. نعم. لما حد يقول القرآن محرف هذه خطوة إلى الأمام، هو أصلا المفروض ان هو يقول مفيش
قرآن.
نعم. مفيش حاجة اسمها قرآن.
نعم.
فدي أول حاجة.
كويس.
حاجة تانية عايزين نتكلم عن جمع القرآن. القرآن اتكتب على ثلاث مراحل. مرحلة العهد النبوي اتكتب القرآن، مرحلة عهد سيدنا أبو بكر الصديق، ومرحلة سيدنا عثمان ابن عفان. في العهد النبوي ثبت بالدليل القاطع أن القرآن كتب في العهد النبوي. عندنا أدلة كثيرة جدا، من ضمنهم سيدنا أبو بكر الصديق لما طلب من سيدنا زيد ابن ثابت أنه يرأس لجنة جمع القرآن، قال له إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله، وده حديث في البخاري. إذن أنت كنت بتكتب، إذن كان في حاجة اسمها كتبة الوحي، وهنتكلم عنهم دلوقتي. سيدنا البراء بيقول لما نزلت آية لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجيء باللوح والدواء والكتف، أو الكتف والدواء.
نعم.
يعني انده لي زيد ان في قرآن نزل عشان يكتب.
نعم.
وقول له يجيب معاه الدواية بتاعة الحبر.
نعم.
واللوح اللي بيكتب عليه والكتف، كتف بتاع الجمل. نعم. يعني عظمة كبيرة.
نعم. كانوا بيكتبوا على
حاجة بيكتبوا. نعم. عليها بسهولة كده. ده حديث في البخاري. اذا كان يكتب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ما فيش كاتب للوحي كان يدعو بسرعة كاتب للوحي. قصة اسلام سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل على اخته وجوزها كان معاهم صحيفة فيها سورة طه، اذا كان يكتب، كان يكتب.
نعم.
في الصحف كمان.
نعم.
بل ان القرآن نفسه اعلن عن نفسه انه مكتوب في الصحف. القرآن الكريم بيقول في سورة البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
نعم.
فدي اول حاجه. يبقى احنا في كتب للوحي كتبوا في عهد الرسول عليه الصلاه
والسلام.
مين منهم؟ طبعا زيد بن ثابت. ماشي. عندك منهم الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. اما اقول ابو بكر يبقى ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب. عندك سيدنا الزبير بن العوام، عندك عامر بن فهيره، عمرو بن العاص، سعد بن ابي الصرح، وده ارتد وعاد الى الاسلام.
نعم.
وفتح حتى افريقيا. حتى. نعم. افريقيا مش يعني قاره افريقيا، افريقيا.
نعم.
يعني تونس.
نعم.
تمام. وحتى. نعم. الجزائر والمغرب كان اسمها موريتانيا في هذا الوقت.
نعم.
ابي بن كعب، سيدنا عبد الله بن ارقم، ثابت بن قيس بن شماس، حنظله بن الربيع الاسدي، المغيره بن شعبه، عبد الله بن رواحه، خالد بن الوليد، خالد بن سعيد بن العاص، معاويه بن ابي سفيان. انا كذا ذكرت 18 واحد من كتبة الوحي في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فكرة أن القرآن اتكتب بعد وفاة النبي هذا كلام لا أساس له من الصحة، وبالتالي ما فيش أي خوف أن يكون أي شيء من القرآن ضاع أو لم يصلنا. نتكلم بقى في عهد سيدنا أبو بكر الصديق. أول حاجة القرآن كان كله مكتوب زي ما قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الرقاع، في الأكتاف، الأكتاف اللي هي العظم، العصب زي جريد نخل عريض يكتب عليه، وكما كان محفوظا ايضا في صدور الاف الرجال من الصحابه. ماشي. سيدنا عمر بن الخطاب أحس بالخوف بعد معركة اليمامة في حروب الردة لما قتل 70 واحد من حفظة القرآن. وده يوريك أن العلماء في هذا الوقت كانوا يمارسوا الجهاد في سبيله. لك إحنا علماء ومهمين فما نطلعش في الجهاد، لا، يعني كانوا يطبقوا الإسلام. هنا بنشوف كلمة أقنع أبو بكر دي خطيرة جدا. سيدنا أبو بكر الأول تردد، إزاي أعمل حاجة ما عملهاش الرسول عليه السلام؟ ده معناه أنك سيدنا أبو بكر من كتر حفظة القرآن 70 واحد لما ماتوا حتى ما أثروش فيه خوفا على القرآن. ده عندنا ألاف، عندنا مئات على الأقل موجودين. ولكن طبعا سيدنا عمر الخطاب معروف أنه هو بعيد النظر جدا، فأقنع أبو بكر بضرورة يعني جمع القرآن. فاختار سيدنا زيد ابن ثابت لرئاسة الجهاد.
طيب، هو يمكن يدور تساؤل في من كتبة الوحي وفي من الحفظة وفي وفي، شمعنا زيد ابن ثابت بالتحديد؟
طيب، سيدنا زيد ابن ثابت له مميزات موجودة في حافظة قرآن كتيرة، وفي ميزة معينة مش موجودة في يعني غير كانت فيه هو. أول حاجة، سيدنا زيد ابن ثابت لما كلف بجمع القرآن الكريم أعلن أنها مسؤولية كبيرة جدا. فقال فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. دي باستغلال زكريا بن يوسف، شوفوا هو ما كانش عنده
الرغبة،
مش الرغبة،
خوف،
ما كانش عنده القابلية، ما كانش مستعد ليها، ما كانش قادر على ذلك. لا، كتير من الناس لما تولى مسؤولية معينة وهم قادرين على حمل، يقولوا ايه
دي كناية،
مسؤولية كبيرة.
نعم،
هذا تكليف مش تشريف. في مسألة مهمة. حاجة تانية، كان حافظ للقرآن الكريم كله في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد بيبقى فخور، أنا الشيخ بتاعي اللي حفظت عليه الشيخ فلان عباس المصري، وده يقول لك أنا الشيخ بتاعي الشيخ عامر قارئ المقالة المصرية، وده الشيخ المعصراوي. هما اللي الشيخ بتاعه الرسول عليه الصلاة والسلام بيبقى مين؟ فده الشيخ بتاعه ده كان حافظ على الرسول عليه الصلاة والسلام. في كثير من الصحابة حفظوا، بعضهم حفظ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتم القرآن كله، ده حفظ على الرسول صلى الله عليه وسلم. حضر العرضة الأخيرة وكان ملاصق الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قريب من الرجل. هو بيقول لك لما هو بيعرض العرضة الأخيرة نزل فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذه فواجعه، يعني كان قاعد جنبه ومراقب العرضة الأخيرة. حضر العرضتين على فكرة. نعم. الأخيرتين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيراجع القرآن الكريم كل سنة على جبريل.
العرضة يعني عشان الناس تفهم،
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض كل ما نزل من القرآن الكريم على سيدنا جبريل كل سنة مرة، وفي آخر سنة عرضوا مرتين. نعم. في صحابة كانوا حاضرين لهذه العرضة.
نعم.
هو أكتر كاتب للوحي التزام بالكتاب، يعني كان هو الكاتب الرئيسي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني لو في حد من الصحابة موجود كان يكتب، لكن لما كان ينزل آية وهو مش موجود فصم يبعت هاتني زيد ويجيب مع الدوايا ويجيب مع اللوح ويجيب مع، فكان أهم من أهم الكتبة. كان شديد الورع وكلهم كانوا يعني طبعا عندهم ورع، ولكن في حاجة مهمة قوي، كان عنده 21 سنة في هذا الوقت، يعني كان شاب، والشاب عنده القدرة والجلد والقوة إنه يقعد ساعات طويلة يشتغل ويسهر بالليل، والأهم من ده بقى ما يتمسكش برأيه. الشاب مستعد إنه هو يسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده، وبعدين ياخد قرارات جيدة قوية.
نعم.
غير خالص لما بعض الناس ممكن يكون شيخ كبير وكل حاجة، لكن
يأنف من الاستماع للآخرين،
عنده قناعات بقى 40 سنة 50 سنة مش عايز
استقرت عنده. نعم.
لكن هذا كان شاب، فذلك وقع الاختيار على زيد ابن.
طيب، منهجه كان ايه يا باشمهندس فاضل في مسألة جمع القرآن؟ المنهجية اللي ماشي عليها عشان يصل إلينا القرآن بهذه الصورة،
منهجه انه مش هيجمع إلا المكتوب، جمع كل المكتوب على الرقاع والأكتاف والعصب إلى الصحف والأوراق، الأداة الجديدة اللي هي المفروض أن يكون مكتوب فيها عشان خاطر سهولة حفظها، ماشي؟ بعد ما يتأكد من أن اللي مكتوب ده مكتوب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في 2 شهود يشهدوا أن ده كتب في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. دليل على ده سيدنا أبو بكر الصديق بيقول لعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. يبقى لازم يكون في شهود على اي شيء مكتوب. ماشي. يبقى لو في صحابي سمع من النبي عليه الصلاه والسلام وروح بيته كتب، ما يعترفش بهذا الكلام. لازم يكون مكتوب قدام الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في 2 شاهدين اذا كتب قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الامام السيوطي في الاتقان في علوم القران بيقول المراد ان هم 2 شهود يشهدان على ان ذلك مما عرض على النبي، فلو ارادوا الاشهاد على حفظه لوجد العشرات. نعم. لو كان بس 2 شهود ان ده قرآن، ده في عشرات حافظين القرآن، وزيد حافظ القرآن كله. نعم. مش الموضوع مش محتاج، فكان لابد ان يكون في نوع من انواع التأكد الشديد.
كويس.
في مزايا بقى لجمع ابو بكر الصديق. الجمع في عهد ابو بكر الصديق اتبع فيه ادق طرق البحث والتحري والتثبت العلمي. يعني ايه؟ لازم يكون مكتوب، وما يكونش مر زمن بين نزوله وكتابته، يكون في نفس اللحظة اللي بينزل فيها بيكتب ويكتب قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي بيمليه الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يتعرض عليه، لازم يتقري له اتكتب ايه بالظبط عشان يوافق عليه.
نعم.
ويكون في شهود على هذه العملية.
نعم.
فبالتالي أدق طرق التحري والتثبت.
نعم. نعم.
فحصل إجماع من الأمة على قبول هذا. إجماع الأمة وإجماع الصحابة ده اسمه الإجماع، يعني ده الأصل الثالث من أصول الفقه.
نعم.
من أقوى ما يمكن في أصول الفقه بيثبت بيه الأحكام.
الإجماع.
ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة.
نعم.
وفي طبعا ورد بأسانيد أخرى، ولكن صحابة الإمام الألباني إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. الحاجة الثانية بلغ فوق حد جمع التواتر، يعني عدد الناس اللي تواترت على ان ده صحيح عدد كبير جدا،
طبقات عدول ودت لطبقات عدول وهكذا.
تواتر يعني ايه؟ يعني انت حضرتك رحت الصين قبل كده يا شيخ خالد ولا ما رحتش الصين؟
لا
ما رحتش الصين. ولا انا رحت الصين. تعرف ان بكين هي عاصمه الصين؟
اه دي اعرف
طبعا، وانا اعرف دي نفس الكلام، واعتقد كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهارده عارفين ان الصين ان بكين عاصمه الصين.
كويس.
ده بلغنا بالتواتر.
نعم.
لو حد سمع ثانية واحدة انت بتقول بكين عاصمة الصين، اروح اتحقق الاول واسأل تسأل ايه؟ ده امر مش محتاج سؤال. اذا نعم. بلغنا بالتواتر، مئات الالاف راحت. نعم. وعرفت وجات قالت لي مئات الالاف ومئات الالاف خلاص الموضوع. نعم. مش محتاج. نفس الكلام برضه هو اقتصر جمع ابو بكر الصديق من الاحرف السبعة، ودي هنتكلم فيها بعدين، هي الاحرف السبعة دي هي لهجات العرب اللي نزل بها القرآن الكريم.
نعم.
على ما جاء في العرضة الاخيرة فقط. فاذا كتبت الوحي اللي كتبوه وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وجامع القرآن الكريم، اللجنة اللي جمعته في وقت أبو بكر الصديق، السي دي بتاعت كل واحد فيهم احنا عارفينها، السيرة الذاتية معروفة، اتولد امتى، مات امتى، اتجوز مين، خلف مين، كل حاجة احنا عارفينها. كفاية بقى كلام عن القرآن الكريم عشان محدش يزعل. هات لي بقى الكتاب المقدس عشان نعرف مين اللي جمعه وازاي وامتى. ماشي. تعال نفتح كده، تعال نقارن سيدنا زيد بن ثابت بلوقا. ما في عندنا اربع، انا مش هقدر اتكلم على اي سفر في العهد القديم والعهد الجديد الا الاربع اناجيل. الاناجيل الاربعه. تعال نتكلم عن انجيل لوقا صفحه دي، طبعا النسخه اللي هي الترجمه اليسوعيه، نسخه الاباء اليسوعيين، ناس عندهم امانه وكتبوا كل شيء ونقدوا الانجيل نقد جيد جدا. والحقيقه يعني انا فوجئت انه في المعرض بقى غالي جدا ب 130 جنيه بعد الخصم. قلت له ده انا شاريه ب 125 قبل المعرض. قال لي ده بقى ب 250 جنيه بقى له شهرين. مش عارف بقى مين اللي غلاه كده ولا ايه الموضوع.
الحلقات بتاعتنا
عملت دعايه جامده جدا. النسخه اليسوعيه دي نسخه فيها امانه الحقيقه. طيب تعال نشوف بقى يا سيدي. اولا احنا قلنا سيدنا زيد بن ثابت جمع القران الكريم بعد شهور من وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، شهور من وفاته.
نعم.
وجمع اللي مكتوب وبادله وكلام ده كله. تعال نشوف بقى كده صفحه 184 بتقول ايه. بعض الشواهد على أصل الإنجيل الثالث. فالنقاد غالبا ما يحددون تأليفه بين السنة 80 و90. النقاد غالبا ما يحددون تأليفه بين السنة 80 و90. هو السيد المسيح تبقى للرواية المسيحية اتصلب ومات وعنده 33 سنة، سنة 33 ميلاديا، والرواية الإسلامية رفع 33 ميلاديا.
نعم.
ده بعد من 80 الى 90 سنه ميلاديا عشان يكتب. يعني ايه؟ يعني من 50 الى 60 سنه
بعد
السيد المسيح.
نعم.
مفيش داعي لكلمه بعد رفعه ولا بعد وفاته، محدش يزعل. بعد السيد ب 50 الى 60 سنه بيتجمع. سبحان الله. طيب مين بقى لوقا؟ ما احنا عايزين نعرف مين لوقا. يمكن من الحواريين، ما نعرف مين لوقا. بص يا سيدي، يبدو ايضا ان المؤلف خليك من الكلمه نفسه ينتمي إلى العالم الهيلينستي بلغته وبعدد من الميزات التي سبق ذكرها. وغالبا ما تبين للنقاد عدم معرفته لجغرافية فلسطين ولكثير من عادات هذا البلد. ما لو كان من الحواريين لو كان يعرف عادات فلسطين. وهناك تقليد أقدم شاهد عليه إيرانيوس الذي عاش في أواخر القرن الثاني، يقول هذا التقليد إن كاتب الإنجيل الثالث اللي هو لوقا المفروض هو لوقا الطبيب الذي ذكره بولس في الرسائل بتاعته إلى مش عارف كذا وتيموثاوس وكولينستيا. وقد وجد الكثيرون دليلا على مهنة الكاتب الإنجيل الطبية في دقة وصفه للأمراض، ولكن هذا الدليل ليس قاطعا كمان. يعني سوري مش معروف بالضبط.
يعني مش لوقا الحواري يعني.
هو مفيش أصلا حواري اسمه لوقا كمان. الحواريين 12 ومعروفين. أول واحد فيهم أندراوس. الصياد اللي أول واحد دعاه سيدنا المسيح نعم. وكان حتى تلميذ يوحنا المعمدان اللي هو سيدنا يحيى بن زكريا نعم. أخوه سمعان اللي هو بطرس، وعندك فيلوبس ويعقوب بن زبدي ويوحنا بن زبدي وبرثلماوس ويعقوب بن حلفة ومتى العشار وتوما وسمعان القانوني ويهوذا الأسخريوطي اللي خان واستبدل بماتياس أو متى. فين لوقا بقى؟ لوقا ده بيقول لك غالبا هو الدكتور بتاع بولس. بولس مين؟ بولس ده واحد عمره ما شاف السيد المسيح في حياته
نعم.
يعني بيصنف عندنا كده من التابعين وده الدكتور بتاع التابعي، يعني من تابعي التابعين مش عاجبهم الصحابي اللي كتبه كله بايديه وجمعه بعد شهور قليله، لكن عاجبهم اللي كتبه واحد مش معروف هو مين وغالبا
وبعد 60 سنه
من تابعي التابعين بعد 60 سنه ماشي
نعم.
طيب يقولك بقولك ايه، احنا عندنا اربع اناجيل، انت يعني مبسوط قوي بانجيل لوقا؟ عندنا ثلاثه تانيين. طب تعالى نشوف اجمل انجيل، انجيل متى لو تفتح العهد الجديد يقفشك على طول، اجمل واحد. تعال نشوف انجيل متى ده مين، متى مين؟ متى الحواري زي ما بيقولوا للغلابه اللي بيشكروا الانجيل ابو جنيه وابو خمسة جنيه اللي بيتوزع ببلاش في معرض الكتاب، ها بيتحطوا انجيل متى وخلاص. طب ما نشوف متى مين. تعال نفتح كده صفحه 35.
معلش كتاب تاني اسمه ايه الكتاب؟
ده الانجيل اللي هو الـ 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 الكتاب المقدس نسخة الاباء اليسوعيين.
نعم.
تعال نفتح بس صفحة 35. تعال يا سيدي صفحة 34. بص العنوان. المؤلف ده مقدمة لانجيل متى. المؤلف وتاريخ المؤلف والمرسل اليهم. كان الامر بسيطا في نظر الاباء الاقدمين، فإن الرسول متى، رسول متى يعني رسول السيد المسيح يعني أحد الحواريين، هو الذي كتب الإنجيل الأول للمؤمنين الذين من أصل يهودي حسب كلام أوريجونوس. وهذا ما يعتقد أيضا كثير من أهل عصرنا حرام. وإن كان النقد الحديث أشد انتباها إلى تعقد المشكلة، لا يا أستاذ دي مشكلة كبيرة، ده مش هو، أمال مين بقى؟ ومن جهة أخرى فليس هو فيما يبدو مجرد ترجمة من الأصل الآرامي، يعني ده ما كتبش باللغة الآرامية اللي هي لغة تلاميذ السيد المسيح.
نعم.
بل هناك ما يدل أنه دون باليونانية. الله، السيد المسيح نزل في أتينا؟ ومع أنه مقبول بالتقاليد اليهودية فلا سبيل إلى إثبات أصله الفلسطيني، برغم أن في حاجات تقاليد فلسطينية أو يهودية اللي هم كانوا عايشين في فلسطين.
نعم.
لكن ما فيش دليل أن ده كتب في فلسطين.
نعم.
ومن المعتقد عادة أنه كتب في سوريا، وربما في أنطاكيا، ما هي سوريا يا أنطاكيا، أو في فينيقيا، ده مش معروف مكتوب فين
الله الله الله.
ولا مين اللي كتبه. طيب، ويجعلون تاريخ الإنجيل الأول بين السنة 80 والسنة 90، يعني برضو من 50 إلى 60 سنة بعد رفع المسيح.
نعم.
أما المؤلف فالإنجيل لا يذكر عنه شيئا، وأقدم تقليد كنسي ينسبه إلى الرسول متى ابن لاوي، وكثير من الآباء يرون ذلك الرأي، وهناك بعض المؤلفين يستخرجون، ولكن البحث في الإنجيل لا يثبت هذه الآراء دون أن يبطلها مع ذلك على وجه حاسم. فلما كنا لا نعرف اسم المؤلف معرفة دقيقة، يحسن بنا أن نكتفي ببعض الملامح المرسومة في الإنجيل نفسه، فالمؤلف يعرف من عمله. مبروك يا زكريا يا بطرس، انجيل متى طلع مش انجيل متى.
ولوقا نفس الكلام،
ولوقا نفس الكلام
كوي.
ومعترض على دقه القران الكريم. انا هسال سؤال، ما بتقولوش الكلام ده ليه في الانجيل ابو خمسة جنيه وابو جنيه اللي بيتوزع ببلاش؟ انا عايز اعرف ليه. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أنا أدعو الباحثين يعملون بقى أبحاث في موضوع الثمن إيه كان في نظير كتابة أشياء، يعني القرآن قال إن في أشياء مادية داخلة في الموضوع، عايزين دي عايزة أبحاث من الإخوة المسيحيين اللي عندهم أمانة في النقل، زي الأباء اليسوعيين عندهم أمانة ونقلوا لنا كل حاجة. بقول لك إيه، أنت يعني سيدي إنجيلين قلت عليهم حاجة، عندنا إنجيلين تانيين
هات.
والنجاح من 50% في أي حاجة.
ابعت.
تعال نشوف يا سيدي إنجيل مرقس صفحة 123. إنجيل مرقس بيقول لك إيه؟ منذ نحو السنة 150 أثبت بابياس مطران هيرابوليس نسبة الإنجيل الثاني إلى مرقس، اللي هو مين بقى؟ لسان حال بطرس في روما. يعني ده برضو حتى مرقس ده ما هو مفيش أصلا حواري اسمه مرقس برضو. فده مش من الحواريين، ده كان المترجم بتاع سيدنا بطرس في روم.
أنا قلت سيدنا دول بمنزلة الصحابة عندنا يعني
قصدي سيدنا دي، لأن بطرس ده كان أقرب واحد لسيدنا المسيح زي أبو بكر الصديق ما كان أقرب واحد لسيدنا محمد. فده ده كان لسان حال بطرس في روم. وكانوا يقولون إن الكتاب اللي هو الإنجيل ده ألف في روما بعد وفاة بطرس أو قبل وفاة بطرس، يعني مش معروف إمتى، قبل وفاته ولا بعد وفاته، واللي مترجمه مين؟ المترجم بتاعه برضو. أما مرقس فكانوا يعتقدون إنه يوحنا مرقس المولود في أورشليم ورفيق بولس وبرنابا ثم رفيق بطرس في بابل أي روما على الأرجح. ويكاد أن يكون إجماع على أن الكتاب ألف في روما بعد اضطهاد نيرون سنة 64.
يعني مش عارفين القرار نفسه تألف فين، راح
لا.
فين
جيم، تعال نشوف بقى تألف إمتى كمان. ولما كان مرقس ينبئ بخراب الهيكل من غير أن يلمح تلميحا واضحا إلى النحو الذي جرت عليه الأحداث، فما من شيء يحول دون القول أن الإنجيل الثاني ألف بين السنة 65 وسنة 70. ده أقرب واحد على فكرة، يعني ده بعد 38 سنة من السيد المسيح. أهمية الكتاب، كتاب مرقس هو في نظرنا أول نموذج معروف للفن الأدبي المسمى الإنجيل، المسمى إنجيلا. كثيرا ما فضلت عليه في استعمال الكنيسة مجموعات لاحقة والأوسع التي أنشأها متى ولوقا. يبقى ده فن أدبي يسمى إنجيل. الكلام ده أباء الكاثوليك اللي كاتبين. طيب بس الناس عندها أمانة بصراحة يعني. أنا بس عايز أعرف يعني سبحان الله، ومش عاجب اللي اتكتب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام
وبعد موته
بعد شهور قليلة
صلى الله عليه وسلم
من الرقاع إلى صحف
وشهود ودقة وتحري وبحث
بص كتاب مهم جدا اسمه شرح إنجيل مرقس للأب متى المسكين، للأسف أنا ما جبتوش معايا، صفحة 34. القديس الأب متى المسكين ده من أشجع ومن أفضل رجال الكنيسة المصرية ومن أحسن من يفسر الإنجيل. يقول إيه في شرح إنجيل مرقس؟ بيقول جيروم ده اللي ترجم الإنجيل من اليوناني لللاتيني، بيقول مرقس مترجم بطرس الرسول وأول أسقف على الأسكندرية الذي نفسه لم يرى المخلص، هو في حياته ما شاف السيد المسيح، ولكنه قص الأمور التي سمع معلمه يعظ به، هو قال الكلام اللي سمعه من بطرس. يعني إنجيل مرقس كمان طلع بتاع تلميذ بطرس، يا زكريا يا بطرس بتعايب على القرآن. يعني فعلا سبحان الله اللي اختشوا ماتوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
إذا ما كانش عندك حياة
قول اللي أنت عايزه،
اعمل اللي أنت عايزه.
طب إحنا كده اتكلمنا في ثلاثة،
خلاص إحنا فضل لنا إنجيل واحد بقى،
لوقا ومتى ومرقس. كل دول أثبتنا إن في شكوك بتساورهم في التواريخ والمؤلف وفين نزل ومكانه.
إحنا بنثبتش، إحنا بنتساءل، والحمد لله
والكلام ده ما عندهم.
الحمد لله أبونا الأب شنودة قال اللي بيقول بتساءل يبقى بيفتح حوار، انا بتساءل مادام بتساءل بفتح حوار. وبعدين انا جبت الكلام ده مش من عندي ولا انا طبع الكلام ده عندي. تعال يا سيدي نشوف بقى انجيل يوحنا. بص يا سيدي، هذه الملاحظات كلها تؤدي الى الجزم بان انجيل يوحنا ليس مجرد شهاده شاهد عيان دونت دفعه واحده في اليوم الذي تبع الاحداث، بل كل شيء يوحي خلافا لذلك بأنه أتى نتيجة لنضج طويل. أنت اللي غلطان يا اللي جمعت بعد شهور، أنت كان لازم الصحابة تموت وبعدين التابعين يموتوا ويجي التابعي التابعين بعد النضج ده يكتبوا هم القرآن ده. خلي بالك شوف، أصلا أنت مش عارف ده جمع إمتى، ده هطلع لك 110 سنة بعد السيد المسيح، فده نضج بقى، ده أحلى واحد، ما ده اللي جه بعد نضج. بص يا سيدي، لابد من الإضافة أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا، فبعض اللحمات غير محكمة وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام، يجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية، وفي ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة ترتيب. فمن الراجح أن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف فأضافوا عليه الفصل 21 كله، ولا شك أنهم أضافوا عليه بعض التعليقات زي، وحط لك أربع أمثلة. أما رواية المرأة الزانية اللي هي في الآية كذا في إصحاح كذا والآية كذا في إصحاح كذا، فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. أما المؤلف وتاريخ وضع الإنجيل الرابع فلسنا نجد في المؤلف نفسه أي دليل واضح عليهما. موتران هيروبلس فيرجيا يرقى بيقول ان هو يرقى تاريخ المؤلف ده الى نحو سنة 140 140 يعني بعد 110 سنة من السيد المسيح.
نعم.
عندك هنا يا سيدي وعثر في ناس بتقول عثر عليه في مصر ويرقى تاريخه في رأي احسن الخبراء الى سنة 110 الى سنة 130 يعني حوالي 100 سنة بعد السيد المسيح. وليس لنا أن نستبعد استبعادا مطلقا الافتراض القائل بأن يوحنا الرسول هو الذي أنشأه، ولكن معظم النقاد لا يتبنون هذا الاحتمال، يعني مش يوحنا. فبعضهم يتركون تسمية المؤلف فيصفونه بأنه مسيحي كتب باليونانية في أواخر القرن الأول في كنيسة من كنائس أسيا، حيث كانت تتلاطم التيارات الفكرية بين العالم اليهودي والشرق الذي اعتنق الحضارة اليونانية. يعني هو واحد مسيحي يوناني ولا حدش عارف هو مين. أنا بقى أسأل سؤال، أنا تعجبني على فكرة في البرومو بتاع البرنامج بتاع الشيخ محمد حسين يعقوب وبيقول إيه، أنت ما بتصليش ليه؟ أنا أسألهم أنت كنتوا مستنين إيه؟ مستنين إيه؟ 100 سنة بعد ما الرسول بعد ما
أنضج إنجيل كانوا
ومستني سبحان الله العظيم. أنا أسألك سؤال واحد بقى شيخ أدونين هيبي، معلش أنا عارف أنا أخذت من وقتكم كتير النهارده، لو لك تضحك شيك بجنيه شو ولا بعشرين بجنيه وكده كده ادفعه إلى خالد، ما قلتش اسمك الثلاثي ولا حتى ثنائي، شيك بجنيه باسمك الأولاني، في بنك هيرضى يصرفه لك؟
بادو توت
بقى مفيش بنك هيرضى يصرفه لك صح؟ طب كلام ربنا هصرفه باسم واحد المعروف، خالد بن عبد الله، فاضل بن سليمان، عمر بن الخطاب، متى ابن لاوي، يوحنا ابن، لازم يتقال لي ابن مين؟ لكن كل الاناجيل باسم واحد، انجيل متى، متى مين؟ ما تقول لي متى ابن مين؟ يوحنا، يوحنا مين؟ يعني كلام ربنا هصرفه باسم واحد وشيك بجنيه مش عارف اصرفه؟ طب احنا ممكن نقول بقى عشان تبقوا عارفين يعني ما حدش له دعوه، القران كتابنا وعجبنا كده، ما حدش له حاجه عندنا، ده كتاب هو انتوا معترفين بيه؟ ما لكوش دعوه. لكن ما حدش لون يقول لي ومالكش دعوه بكتابي، لا انا اسف الانجيل كتابي انا كمان، وانا من حقي اني اسال وانا بتساءل وانا فعلا عايز اجابه، الانجيل راح فين؟ الانجيل ورد في ايات كثيره جدا ان نكرس بانجيل المسيح، ما قالوش بانجيل يوحنا، الرسل السيد المسيح او الحواريين كانوا يقولوا انجيل المسيح، انجيل مجد المسيح، ما حدش قال انجيل يوحنا، ما حدش قال انجيل مرقس، ما حدش قال انجيل متى. طب الانجيل راح فين؟ احنا بنتساءل وعايزين اجابه على هذا الكلام. انا مش عارف هو النور بيقطع كل يوم خميس بالليل ولا ايه بالظبط عند زكريا بطرس، لا احنا عايزين رد، احنا سالنا اسئله كثيره جدا وما جالناش ولا رد، وعاملين بنتحدى بقى لنا 3 شهور. والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
جزاكم الله خيرا مهندس فاضل سليمان في الرد على شبهة جمع القرآن. انتظرونا إن شاء الله بإذن الله مع مهندس فاضل، هنكمل حديثنا عن القرآن وحرق عثمان لمصاحف الصحابة وفكرة أو مسألة الأحرف السبعة والقراءات، ودي من ضمن الشبهات اللي بيدندن عليها زكريا بطرس. لكن أنا بضم صوتي لصوت المهندس فاضل وبقول لزكريا بطرس يا ريت نرد ونعمل حوار موضوعي ونعرف، علشان كان بقالك فترة كبيرة جدا على البال توك بتقول هم المسلمين ما فهمش رجالة يردوا ولا ايه، قدينا جبنا رجالة بيردوا، نتمنى ان انت تعلق على هذه الردود. تظرونا ان شاء الله بعد الفاصل وحلقة عن كأس افريقيا ونماذج اخرى.
انتظرونا.
هل من رجل اليوم للأمة يدعو لها انت ما بتصليش ليه؟ هل هذه حياة؟ مش حاسس انك ناقصك حاجة؟ كيف نحصل اليقين؟ واحد، فهم الحياة. كثيرا ما تكلمنا عن كيف ونسينا أخواتها، فمن أخوات كيف لماذا؟
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
والله لو يمحو الزمان فضائلاً ويبيد من طيب الخصال شمائلا وتغيرت قيم الأنام إلى الردى وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا سأظل وحدي طول عمري ثابتا لا أرتضي للمكرمات بدائلا سأظل وحدي طول عمري ثابتا لا أرتضي للمكرمات بدائلا.
للإعلان على قناة الناس يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: BNS